بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 21 من شهر ذي القعدة لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ويمكنكم متابعة البرنامج والاتصال عليه والإدلاء بالأسئلة وتقديمها لفضيلة الشيخ على هذا الرقم، وهو 047-36-14-28-9 047-36-14-28-9. فضيلة الشيخ، هذه عدة أسئلة وردت إلى البرنامج بمناسبة موسم الحج، وردت من المنوفة من الأخ محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما نصيحتكم لمن عزم على الحج في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، وكذلك من لم يتيسر له أن يحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا حجا إلى بيت الله الحرام حجا مبرورا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فهذه النصيحة التي أوجهها لمن عزم على الحج إلى بيت الله الحرام وقد تعين اسمه وخرج حاجا إلى بيت الله الحرام وربط أحزمة سفره قاصدا بيت الله سبحانه وتعالى، أوصيه بأمور على عجالة. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يقصد بحجه وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، إنما يقصد وجه الله عز وجل. فالحج عمل من الأعمال الصالحة، وكل عمل أجره مرتبط بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن رجى بحجه وجه الله سبحانه وتعالى كان أجره عظيما. الأمر الثاني أوصيه بالاتباع، فإنه الشرط الثاني من شروط قبول العمل. وأقصد بالاتباع أن عليه أن يتعلم منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فالواجب على الإنسان قبل أن يتلبس بالحج أن يتعرف على حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحج، وما الأركان وما الواجبات وما السنن وما المبطلات وما المحظورات. لابد أن يتعرف على هذا حتى يكون حجه حجا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. فمن أراد الحج فعليه أن يتعلم حجة رسول الله، كما أن من أراد الصلاة عليه أن يتعلم صلاة رسول الله، كما أنه من أراد الزكاة والصوم وكذا. كل من تلبس بأمر من الأمور وطاعة من الطاعات لابد أن يتعرف على حكم الله أولا. الأمر الثالث الرفقة الصالحة، عليه بانتقاء الرفقة الصالحة. فصاحب السنة وصاحب الخير في هذه الرحلة المباركة يعين الإنسان، يذكره إذا نسي ويرده إذا انحرف. فإن الإنسان قوي بإخوانه، ولا شك أن الإنسان في هذه الرحلة وهي رحلة شاقة مهما كانت ميسرة فإنها ولا شك شاقة، فلابد أن يكون معه من أصحاب الخير ما يكون معه يتعاونون ويذكر بعضهم بعضا ويكون صالحا. الأمر الذي بعد ذلك الرابع، عليه بالنفقة الحلال. ف فلا بد أن يكون حجه من النفقة الحلال، فإن نفقة الحرام لها أثر عظيم في هذا الحج. وكيف يحج الإنسان إلى بيت الله الحرام ويقصد بيت الله سبحانه وتعالى قاصدا التقرب إلى الله عز وجل وماله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ فكما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه في شأن هذا الرجل، فأنى يستجاب له، فقد يدعو هذا الحاج ولا يستجاب له لوجود مانع عظيم من الموانع وهو الأكل الحرام. عليه أيضا خامسا أن يتسلح بسلاح الصبر، فإن الحج رحلة شاقة، فعليه أن يتحمل هذه المشاق وعليه أن يحتسب وعليه أن يصبر. الأمر السادس، عليه أن يكون خادما لإخوانه رفيقا بهم، فلا يشق على إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما عاد من عرفة إلى المزدلفة وهو راكب الناقة وقد أردف أسامة بن زيد خلفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق على الناس، وكان يأخذ بزمام ناقته، فإذا وجد فرجة نص، وإذا وجد زحاما أخذ بلجام الناقة حتى تهدأ ولا يشق على الناس. بل حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حتى يراه الناس ولا يشق عليهم، لأن الكل يرغب في أن يتأسى برسول الله وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة لمن أراد أن يحج، هذه خلاصتها وتلك بعضها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل حاج وأن يعيده إلى بلده سالما غانما موفور الأجر والثواب. أما من لم يكتب له الحج فعليه بالاجتهاد بالطاعة في هذه العشر المباركة، فإن عشر ذي الحجة عشر مباركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيا أخي يا أختي، إذا كان الإنسان قد حرم الحج إلى بيت الله الحرام، فهل حرم الطاعة؟ وهل حرم الاجتهاد في هذه العشر المباركة التي ينبغي على الإنسان أن يجتهد فيها اجتهادا عظيما؟ لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في هذه العشر اجتهادا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه. فيستحب الإنسان أن يكمل الطاعات من تلاوة القرآن ومن التنفل والصلاة كثيرا بالليل والنهار، وكذلك عليه بإطعام الطعام، وكذلك عليه بالصيام، وعليه أيضا بعقد النية على الأضحية، فإنها من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام المباركة. ولا ينسى أيضا أن يصوم يوم عرفة، فإنه يكفر ذنوب سنتين. هذا لغير الحاج، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الطاعة في هذه الأيام. لما لم يحج في العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هديه إلى بيت الله الحرام، فأهب بنفسي وإخواني الاجتهاد في هذه العشر المقبلة، سواء كنت حاجا أو غير حاج. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ عبد الرحمن من بلقاس، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
تفضل عبد الرحمن. أولا السلام يا عبد الرحمن. أولا السلام. السلام. وعليكم السلام. نعم يا عبد الرحمن تفضل حبيبي. في الطلب. نعم بارك الله فيك. يسأل ابننا عبد الرحمن عن نصائح نقدمها لطلبة العلم الممتدئين في الطلب. اولا يا عبد الرحمن، على طالب العلم المبتدئ في الطلب ان يخلص الى الله عز وجل وجهه في هذا الطلب، فان الطلب عبادة والعبادة لا تقبل الا بالاخلاص، انما الاعمال بالنيات. فعليه ان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فان هذا الطريق طريق شاق، وما لم يعن الرب سبحانه وتعالى العبد على هذا الطريق فلن ينتفع بشيء، فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، عليه ان يلزم الشيخ السلفي، فهذه أول الأمور المحسوسة في طلب العلم عليه أن يطلب العلم على يد شيخ، لأن العلم صنعة فلا بد أن تطلب على يد أربابها، وهذا كان منهج السلف الصالح رحمهم الله، فما كان أحد يطلب علما إلا على يد العلماء وعلى يد أهل الشأن. فعليك يا عبد الرحمن وكل طالب علم يبتدئ هذا الطريق أن ينتقي الشيخ، وانتقاء الشيخ لابد أن يكون شيخا سلفيا سنيا، لا يكون أشعريا ولا صوفيا ولا خارجيا ولا مرجئا ولا ولا، إنما لابد أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى بالسنة. فعليه ألا يمكن من أذنيه إلا شيخا سلفيا، فلا يطلب علم الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا الأصول ولا المصطلح ولا غير ذلك إلا على يد أهل العلم السلفيين السنيين. الأمر الثالث، عليه بالاجتهاد والصبر، فإن هذا الطريق شاق فعليه أن يصبر وليتذكر ما كان عليه السلف الصالح من حال عظيمة في الرحلة في الطلب وتحمل المشاق، حتى إن أحدهم شرب بوله في رحلته لطلب العلم. وعليه أيضا أن ينتقي الرفقة الصالحة التي تعينه على الطلب، والتي إذا نسي ذكرته وإذا ابتعد قربته، ويذاكر معهم وينتفع بهم وينتفع به. عليه أيضا أن يعود نفسه على أنه ما يتعلم شيئا من الأمور في العلم إلا ويعمل به، فإنما يراد العلم العمل. ولهذا جاء في هذا الأثر المسلسل بتسعة من الآباء: العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، إلى غير ذلك من هذه النصائح التي ذكرنا بعضها، ولعل بعضها يأتي إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نعود إلى أسئلة الحج التي وردت من المنوفة من الأخ محمد. سؤاله الثاني شيخنا يقول: بأي الأنساك الثلاثة تنصحون من أراد الحج؟
الحمد لله رب العالمين، الأنساك ثلاثة: الإفراد وهو أن ينوي بالحج فقط في أشهر الحج، والقران وهو أن ينوي بالعمرة والحج ولا يتحلل، وإنما يأتي بهما جميعا فتدخل عمرته في حجه. ولهذا أعمال القارن هي أعمال المفرد بيد أنه يذبح يوم العيد، أعمال القارن كأعمال المفرد تماما، لا يأتي بعمرة منفصلة، وإنما تدخل عمرته بالنية في حجه، فأعماله وأعمال المفرد سواء، إلا أن القارن يذبح هديا يوم العيد. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه هذا يوم الثامن. هذه الأنساك الثلاثة، وقد اختلف العلماء في أفضل الأنساك، وأقرب الأقوال للصحة التمتع، فإن التمتع أفضل الأنساك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يتحللوا الحل كله شق عليهم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن أفضل الأنساك التمتع. وقد يقول قائل: إذا كان أفضل الأنساك التمتع فعلى ما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك أن النبي قرن في حجه لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وإذا ساق المحرم الهدي معه فلا يملك إلا أن يكون قارنا، ولا يصح له أن يتحلل طالما أنه ساق الهدي من بلده. فالتمتع أفضل الأنساك حتى أوجبه جماعة من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من المنوفة من الأخ محمد يقول: هل لابد للمرأة من محرم حتى وإن تجاوزت سن 50 من عمرها؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد استثناء في السن في مسألة المحرم، بل المحرم يلزم كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتريد أن تسافر مسافة قصر، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم، ولم يأتي في الشريعة الفرق بين الكبيرة والصغيرة، ولا بين أن تكون مع رفقة نساء ثقات أو غيرهن. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي قد خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في غزوة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ولهذا قال العلماء: من الأمور التي تلزم في وجوب الحج للمرأة أن يكون معها المحرم، فإذا بلغت الاستطاعة في الزاد والراحلة فلا يكفي هذا، ولكن لابد أن يكون معها محرم، وبهذا تفترق المرأة عن الرجل في هذه المسألة، أنه يلزم أن يكون معها المحرم، ولا تكتفي المرأة بالزاد والراحلة وتسافر بلا محرم، فإن سافرت بلا محرم فهي آثمة وعاصية، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من المنوفة من الأخ محمد، يتعلق كذلك بالحج، يقول: هل للحاج ملابس معينة عند خروجه للحج مثل الأبيض مثلا للرجال والنساء؟
الحمد لله رب العالمين. أما عند الخروج إلى الحج فليس هناك ملابس خاصة بلون خاص، ولكن اعتاد الناس أنهم إذا كانوا رجالا لبسوا اللباس الأبيض، وإذا كانوا نساء لبسنا اللباس الأبيض إن كنا من أهل مصر، أو الأخضر إن كنا من أهل السعودية أو غير ذلك، ولم يرد دليل بتعيين لبس ما. أما عند الإحرام فيستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، ولو أحرم في غيرهما لجاز. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها المعتاد، وهي الثياب السود، ولا يظهر منها شيء إلا الوجه والكفان إذا لم تكن مخالطة للرجال، فإذا خالطت الرجال وجب عليها أن تستر وجهها بغير النقاب وإنما بالإسدال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال خامس ورد من المنوفة من الأخ محمد، يتعلق كذلك بالحج، يقول: ما هي نصيحتكم للمرأة المنتقبة عند الإحرام؟
الحمد لله رب العالمين. أما المرأة المنتقبة عند الإحرام لا يحل لها النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فالمرأة المنتقبة إذا أحرمت لا تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولكن لا يفهم من هذا أن المرأة تكشف عن وجهها، بل إنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، فالنقاب محظور من محظورات الإحرام كلبس المخيط بالنسبة للرجال. لكن هل إذا منع الرجال من لبس المخيط يكون الرجل عاريا أم أنه يستر بدنه بغير المخيط؟ الجواب: يستر بدنه بغير المخيط. كذلك المرأة إذا كان من محاذير الإحرام عندها أن تنتقب، فليس يعني هذا أن تكشف عن وجهها، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، فلا تعارض بين هذا وذاك. وبعض الناس فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أن المرأة تكشف عن وجهها، وبالتالي رتب على ذلك حكما، وهو أن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا فهم خاطئ. والصحيح أن المرأة من محظوراتها أن تغطي وجهها بالنقاب، لكن تغطي وجهها بغير النقاب كما أن الرجل يغطي بدنه بغير المخيط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ محمد من منشأة الأمراء، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد أهلا وسهلا.
حضرتك لا يخفى عليك الشبهات المرجئة في هذا العهد.
نعم.
وورد في كتبهم بعض الكلام عن الأئمة الكبار كمثل الإمام الشافعي رحمه الله، نقلا عن الشيرازي والإمام الشيرازي، أن الإمام الشافعي قال رحمه الله: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمقل بالأول وحده منافق، والثاني وحده كافر، والثالث وحده فاسق، يجوز من الخروج في النار ويدخل الجنة. ما هو ردك في هذا الكلام عليهم يا
شيخ؟ نعم يا أخي محمد، نقول جوابا عن سؤال أخي محمد، المرجئة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة، ومنها باب الإيمان، وسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم فرق، فمنهم القائل بأن الإيمان هو المعرفة، ومنهم القائل بأن الإيمان هو القول، ومنهم القائل بأن الإيمان هو التصديق، ومنهم القائل بأن الإيمان هو القول والتصديق، وهم مرجئة الفقهاء. وكل هؤلاء قد اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فلم يروا العمل داخلا في مسمى الإيمان، هذا ابتداء. أما عن النقل الذي نقله أخونا الأخ محمد عن الشراز عن الشافعي رحمه الله، فقد فهم البعض أن قول الشافعي وأن من ترك العمل كان فاسقا أن هذا دليل على عدم ركنية العمل، وأن الإيمان يصح بالعمل، وهذا فهم خاطئ. وإنما المراد من الشافعي رحمه الله تعالى ومن ترك العمل كان فاسقا أن هذا العمل شعب وآحاد، فمن ترك واحدة من العمل كان فاسقا لا كافرا. أما أصل العمل إن ترك العمل كلية فقد ترك ركن الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، فكما لا يصح الإيمان بلا قول لم يصح بلا عمل، وكما أنه أيضا لا يصح بلا عمل فإنه لا يصح بلا قول، فمنزلة العمل من الإيمان كمنزلة الشفتين من الكلام. والدليل على تأويلي أنا لكلام الشافعي رحمه الله إن صح عنه بذلك أن الشافعي رحمه الله هو الناقل للإجماع أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وهو بذلك يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة من أنه لا يكون قول بلا عمل ولا عمل بلا قول. لكن الشافعي رحمه الله لما حكم على ترك القول بالنفاق وعلى ترك الإقرار بالكفر وكذا، لأن القول قول واحد ما تجزأ، ليس شعبا، ولا الإقرار شعب، أما العمل فهو شعب، فمن ترك شعبة من العمل فإنه يكون من الفاسقين. أما أن يترك أصل العمل فقد ترك ركن الإيمان، وهو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. فمن عرف الإيمان بأنه القول والعمل ثم جاء بعد ذلك يقول يثبت الإيمان بلا عمل فقد ناقض قوله. كيف تعرف الإيمان وتبين أن حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل ثم مع ذلك تقول بوجود الإيمان بلا عمل؟ هذا تناقض، هذا تناقض. والشافعي رحمه الله ممن نقل هذا الإجماع، وقد نقله عنه الأئمة رحمهم الله تعالى. فاحذروا الإرجاء بكل صوره وكل عباراته، والزموا ما عليه أهل السنة والجماعة من الواضح البين في كتب الاعتقاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نعود إلى أسئلة الحج التي وردت من المنوفة من الأخ محمد. سؤاله السادس شيخنا يقول: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
الحمد لله رب العالمين، الحج واجب على الفور لا على التراخي. والدليل على ذلك أنه فرض في العام التاسع لا في العام السادس كما يقول من يرى أن الحج على التراخي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام التاسع لانشغاله بالوفود، فقام في حقه واجبان: الواجب الأول دعوة الوفود، والثاني الحج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمه أولا، ثم إن النبي قدم أبا بكر يحج بالناس ويطهر البيت ويؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه. فالحج واجب على الفور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر إذا بلغ الأمر الحج فحجوا، والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فمن استطاع السبيل وجب عليه الحج على الفور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال سابع ورد من المنوفة من الأخ محمد يتعلق كذلك بالحج، يقول: ما نصيحتكم للحجاج الذين يقومون بتصوير أنفسهم في المشاعر المقدسة؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أعجب الحقيقة ممن يأتي إلى هذه الأماكن وشغله الشاغل التصوير والتقاط الصور، وحتى والله يطوف الواحد من هؤلاء حول الكعبة فلا تعظيم للطواف ولا خضوع ولا خشوع، إنما مراده أن يصور نفسه وأن يصور من معه، إذا سعى كذلك ابتلاء عظيم وهو يؤدي المناسك. هذه الصور فتنة، دعوها. لماذا الصور هذه؟ لا ينبغي الإنسان أن ينشغل إلا بالطاعة، لا ينبغي أن ينشغل الإنسان إلا بما فيه قربة من الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في بحث هذه الصور، هل هي حرام ممنوعة أم هي مباحة جائزة بالنسبة لصورة المحمول؟ فعلام تدخل نفسك في هذا يا عبد الله، عليك أن تغتنم أوقاتك، وعليك بارك الله فيك أن تكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تتقرب إليه. فلا أنصح بالتصوير أبدا في هذه المناسك، وعليكم بالانشغال بطاعة الله، فضلا عن الذي ينشغل بشرب الدخان والذي يبحث عن الجمال في عرفة ليصور نفسه على جمل، والذي يلقى كذلك ما يسمى بجبل الرحمة ليصور نفسه على هذا الجبل. دعوكم من هذه، فإنما خرجنا حجاجا نرجو مغفرة الذنوب. واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثامن ورد من المنوفة من الأخ محمد، يتعلق كذلك بالحج، يقول: هل عند دخول مكة ورؤية الكعبة لأول مرة دعاء معين؟
الحمد لله رب العالمين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من مكان ما، وذلك لأنه كان الأسهل والأيسر، أما أنه اتخذه سنة فليس كذلك، هذا بالنسبة لدخوله. ودخل من باب ما لأن هذا كان الأيسر والأسمح له وليس سنة. أما عن الذكر فلم يرد في السنة ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يقوله من أتى الحرم فرأى البيت أو الكعبة، ليس هناك شيء في السنة يدل على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال تاسع ورد من المنوفة من الأخ محمد، يتعلق بالحج، يقول: نريد شرحا مبسطا للحج من يوم التروية إلى آخر أيام التشريق وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نقول: أما من أراد الحج فقلنا إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتعا، فيبدأ أولا عند ميقاته المكان على حسب قدومه، فإن قدم من الشام وكذا فميقاته الجحفة، وإذا قدم من المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإن قدم من اليمن فميقاته يلملم، وإن قدم من نجد فميقاته قرن الثعال. لا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولهذا من جاء من أمريكا أو الصين أو كذا فميقاته المكان والميقات الذي سيمر عليه، هذه أولا، يحرم من هذا الميقات ويتجرد من المخيط ويتجنب محظورات الإحرام. فإن أتى إلى مكة إن كان مفردا طاف طواف القدوم، أو قارنا طاف طواف القدوم، ثم إن شاء قدم سعي الحج معه، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وإن كان متمتعا أتى بعمرة كاملة من طواف وعمر ثم يتحلل. حتى إذا كان اليوم الثامن أحرم المتمتع من مكانه، سواء كان في فندق أو في بيت أحرم من مكانه ولبى بالحج، وأما القارن والمفرد فهما على إحرامهما من الميقات ولا يتحللان قبل يوم الحج. ثم يأتي الجميع المفرد والقارن والمتمتع إلى منى يوم الثامن فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون الرباعية ركعتين، حتى إذا صلوا فجر يوم التاسع انطلقوا إلى ماذا؟ انطلقوا إلى عرفة. فمن وصل إلى عرفة فإنه ينزل أولا بنمرة إذا كان قدمه على عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس دخل إلى عرفة ويصلي الإمام بهم الظهر والعصر ويخطب فيهم خطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويجمع بينهما، ويبقيان ويبقى هؤلاء يدعون الله سبحانه وتعالى وينشغلون بالذكر والطاعة ويكثرون من الابتهال واللجوء إلى الله، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في رقاب من النار من يوم عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس انطلقوا جميعا إلى المزدلفة، ولا يصلي حاج المغرب في عرفة مع دخول وقته، وينطلقون إلى المزدلفة. فإذا أتوا المزدلفة نزلوا بها وفعلوا أول شيء صلاة المغرب وصلاة العشاء، يجمعون بين الصلاتين، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ثم ينام الحجاج، ثم يقومون الليلة، ثم يصلون الصبح في أول وقته. حتى إذا صلوا الصبح في أول وقت وقفوا داعين الله سبحانه وتعالى إلى قبيل الشروق، صرنا في اليوم العاشر الآن، إلى قبيل الشروق، ثم ينطلقون قبيل الشروق إلى منى. حتى إذا أتوا إلى منى بدأوا برمي جمرة العقبة الكبرى فقط، يرمون يومها جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ينحر الحاج إن كان متمتعا أو كان قارنا، ينحر هدية وإن كان مفردا فلا هدي عليه، ثم بعد ذلك الحلق فيحلقون رؤوسهم. بهذا يكونون قد تحللوا التحلل الأول، فيتطيبون ويغتسلون ويلبسون ثيابهم، ثم ينطلقون إلى مكة فيطوفون فيها بها طواف الإفاضة، ويسعون سعي الحج لمن لم يكن قد سعى الحج مع طواف القدوم من المفرد والقارن. بهذا تكون أعمال الحج قد انتهت يوم الحج. بعد ذلك يبقى الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثالث عشر لمن تأخر. فيبيتون في منى هذه الليالي الثلاث، ويرمون الجمار كل يوم، يرمونه بثلاث جمار، يرمون الصغرى بسبع حصيات ويكبرون مع كل حصاة، والوسطى بسبع حصيات كذلك ويكبرون مع كل حصاة، مع بعد الصغرى دعاء وبعد الوسطى دعاء، ثم يرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات وليس هناك دعاء، ويفعلون في اليوم الثاني عشر. فمن أراد أن يتعجل تعجل وخرج من منى، شريطة أن يكون خروجه قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى ولم يحبسه المواصلات لزمه البقاء إلى يوم الثالث عشر، فيرمي الجمار الثلاثة كذلك يوم الثالث عشر، ثم ينطلق إلى مكة ويطوف طواف الوداع. بهذا قد انتهى الحج والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال عاشر ورد من المنوفة من الأخ محمد يتعلق بالحج، يقول: هل يجوز الذهاب مع الحملة فيما يسمى ببرنامج الرحلة مثل زيارة جبل أحد أو جبل النور أو مسجد قباء وغير ذلك، أم أتخلف عنها؟ وهل لو ذهبت فقط بنية الاطلاع عليها يكون فيه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، علينا أن نذهب إلى الأماكن التي يشرع الذهاب إليها، كمسجد قباء لمن كان في المدينة، إذا بلا مسجد قباء فإن السنة أن تتطهر في بيتك ثم تأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين، فهذا كأجر عمرة. وكذلك تأتي شهداء أحد فتسلم عليهم وتدعو، وكذلك تأتي المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تأتي قبر رسوله فتسلم عليه ولا تكرر الزيارة والسلام، لا تكرر السلام على رسول الله، فإن البعض مولع بأنه يسلم كلما خرج أو دخل إلى الصلاة. هذه هي الأماكن التي نذهب إليها، شهداء أحد وكذلك قباء وكذلك المسجد الحرام وكذلك قبر رسول الله وكذلك البقيع، نأتي نسلم عليهم. أما الذهاب إلى مسجد القبلتين أو الذهاب كذلك في مكة إلى غار حراء أو كذا، فإن هذا يخشى منه الغلو، فعلى من ذهب مع هؤلاء أن يتخلف عنهم في هذه الأماكن، وإنما يذهب إلى الأماكن التي يرجو من ورائها الأجر. هذا بالنسبة للشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني
يقول: هل لو ذهبت إليها بنية الاطلاع عليها فقط يكون فيه شيء؟
لا تذهب يا أخي بارك الله فيك، وماذا يفيدك الاطلاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل أصحابه ما ذهبوا إلى غار حراء للإطلاع. دعك من هذا بارك الله فيك، واعمل فيما لك فيه أجر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفة من الأخ محمد يقول: هل هناك اختلاف في مناسك وأفعال الحج خاصة بالرجال دون النساء أو العكس؟
الحمد لله رب العالمين، بين الرجل والمرأة خلاف في بعض الأمور. الأول كما قلنا يلزم للمرأة المحرم وليس للرجل كذلك. الأمر الثاني إحرام المرأة في وجهها وليس الرجل كذلك. الأمر الثالث أيضا في أن المرأة تغطي جميع بدنها ومن ذلك الرأس، والرجل ليس كذلك. هناك يعني بعض الفوارق على حسب ما جاء بذلك الدليل، وإلا فالأصل أن الرجل كالمرأة في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفة من الأخ محمد يقول: ما هي نصيحتكم لمن يذهبون إلى الحج عن طريق ما يسمى بخدمات الحجاج وقد يضطرون للبس المخيط فوق الإحرام خشية أن يمسك بهم؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا لكل حج باختصار: من كان عنده تصريح رسمي فليذهب، ومن لم يكن عنده تصريح رسمي فلا يذهب ولا يعرض نفسه لذلك. فإن كان معه التصريح الرسمي واضطر مثلا إلى أن يلبس المخيط وهو محرم فعليه فدية المخيط، وهي على التخيير، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفة من الأخ محمد يقول: ما هي نصيحتكم لمن يدخن وهو متلبس بالإحرام في الحج؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يتقي الله، فإن علامة قبول الحسنة أن يوفق الحسنة. أما أن يذهب الحج بسيجارته ويعود بسيجارته فوالله هذا يخشى عليه، ويخشى أن يكون قد قبل الله عز وجل منه حجه. كيف؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق، وإن التدخين من الفسق. رجع كأم ولدته أمه، وإذا لم ينتصر الإنسان على نفسه في الحج فيترك دخانه ويترك تصويره ويترك اعتقاده السيء، وأعظم من ذلك ذهب ويدعو قبر ميت ويعود ويدعو قبر ميت، ذهب ببدعته وعاد ببدعته، ذهب بمعصيته وعاد بمعصيته، ذهب بأكل مال أخوانه وأخواته وعاد كذلك، ذهب وبطنه مليئة بالربا وعاد كذلك، فهل هذا يقبل منه الحج؟ أين الفسق الذي تاب منه؟ وأين الرفث الذي تنزه عنه؟ على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل خير زاد في حجه زاد التقوى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفة من الأخ محمد يتعلق بالحج يقول: هل المبيت في العزيزية يكفي عن المبيت في منى أيام التشريق لمن مسكنه فيها ويذهب لرمي الجمار فقط؟
الحمد لله رب العالمين، بعد هذا الزحام الشديد الذي لم يعد تعد منى فيه تكفي لكل هؤلاء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى أفتوا بالرخصة بالمبيت خارج منى مما يتاخم منى كمزدلفة، وأفتوا كذلك في العزيزية إذا كان ليس له مكان في منى ولا في المزدلفة فإنه كذلك أيضا يبقى في العزيزية، فمن لم يكن له مكان في منى بقي في العزيزية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة بعدم المبيت في منى لحاجتهم، وهذه الحاجة مثل تلك والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفة كذلك من الأخ محمد يقول: هل للحاج أن يشتري شيئا من مكة بعد طواف الوداع؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت؟
الحمد لله رب العالمين، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، ومعناه اجعلوا آخر العهد طواف الوداع ولا تفعلوا شيئا بعده، ولا ينشغل الإنسان بعد طواف الوداع إلا بالسفر. فإذا احتاج وهو قد ربط أحزمة حقائبه وقد استعد للسفر، إذا احتاج أن يشتري شيئا وهو ماشي من طعام من شراب من كذا فلا بأس، وإن تأخرت ساعات لتأخر مثلا الحافلات أو السيارات فلا بأس، بل لو اضطر لتخلف الحافلة أن يبيت ليلة فلا بأس، وليس عليه إعادة طواف الوداع. الشاهد والضابط أنه لا ينشغل بعد طواف الوداع إلا بأمر السفر ولوازمه، ولو اشترى شيئا يلزم لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أخير ورد من المنوفة من الأخ محمد يتعلق بالحج، يقول: ما هي نصيحتكم لشركات السياحة الذين يقصرون في بعض أفعال الحج للحجاج الذين يحجون عن طريقها مثل المبيت في مزدلفة وغير ذلك من باب توفير بعض الأموال؟
الحمد لله رب العالمين. على شركات الحج والسياحة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا الأجر والثواب، ولا يكون همهم فقط هو ماذا؟ جمع الأموال والتقصير في المناسك والحج، بل عليهم أن يحجوا بالناس ويأتون بالواجبات والأركان والسنن ويحتسبون في ذلك، إلا إذا كان هناك شيء جاءت الشريعة بالرخصة فيه فهذا لا بأس به ولا حرج، أما أنهم يقصرون في ذلك حتى يؤدي الأمر إلى ترك كثير من السنن وبل والوقوع في ترك بعض الواجبات فإن هذا لا ينبغي. أما إذا كانوا يترخصون بشيء وردت السنة به كالانطلاق مثلا من المزدلفة ليلا بعد غياب القمر للزحام هذا لا بأس به ولا حرج، فحينئذ لا حرج عليهم، فنوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من الأخ وليد من كفر الشيخ، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
نعم تفضل أخي وليد بارك الله فيك. السلام أخ وليد، ابدأ بالسلام، سلم واعد سؤالك، سلم واعد سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا
عليك السلام.
قريتنا ملعب تبع للإصلاح الزراعي ملك عام، واستولى عليه بعض الفلاحين وبنى طرب يا شيخنا، فما حكم الدسم فيه؟
نعم، أولا غصب هذا المكان وهو ملك للدولة هذا لا يجوز، فهذا مكان مغتصب لا يجوز أبدا الدفن فيه، وإنما نعيد الأرض إلى أصحابها، لا يجوز أن تدفن فيه ولو كان الدفن شرعي، لأن هذا المكان مغصوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يجوز بناء المقابر مرتفعة عن وجه الأرض وهي ما تسمى بالطرب وكذا، بل صار الناس يبنون الدور والدورين الآن، ونخشى أن يأتي الثالث والرابع، لا ينبغي، وإنما الدفن الشرعي يكون في باطن الأرض، إما لحد وهذا السنة، وإما الشق وهذا جائز، كما دفن رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فعليك يا أخ وليد بأمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز استعمال هذا المكان المغصوب في الدفن، الأمر الثاني أنه لا يجوز بناء القبور على سطح الأرض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما الدفن يكون في باطن الأرض إما عن طريق اللحد أو القبر اللي هو الشق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي القعقاع، يقول: هل يجوز لطلبة العلم المبتدئين التحذير من العلماء بدعوى أنهم مبتدعة، وهل يجوز التقليد في التبديع؟
الحمد لله رب العالمين. التبديع حكم شرعي، ويجوز لكل أحد عرف الحكم الشرعي أن يبينه، فإن كان هذا الأخ المبتدئ يعلم تبديع هذا الشخص وأدلة تبديعه فلا بأس، طالما أن لديه العلم، فالصغير والكبير كل يقبل منه العلم الشرعي طالما أنه وفق الدليل، ولهذا قد ينطق الكبير بالعلم ويخطئ فيه فيقبل قوله، وقد ينطق الصغير بالعلم فيصيب فيه فيقبل قوله، وليس هناك حد في القبول بين الكبير والصغير يخرج عن هذا الضابط. فمن نطق بالدليل قبل سواء كان صغيرا أو كبيرا. فإن ابن عمر وهو صغير عرف أنها النخلة مثل المسلم مثل شجرات لا يسقط ورقها فحدثون ما هي، حديث البخاري حديث عبد الله بن عمر. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. ولقد كان ابن عباس يعلم ما لا يعلم كثير من الصحابة. المهم أن يكون الناطق بالدليل. طيب، وإذا كان كذلك هذا الطالب لم يطلع على حيثية تبديع فلان، ولكنه اطلع على كلام أهل العلم فيه ونقل أحكام أهل العلم، فإن هذا لا إشكال فيه. فطالما أن العلماء حكموا على معين بأنه مبتدع، وهذا الشخص يعلم جيدا حكم العلماء فنقل حكم العلماء للناس، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ هشام من المنوفة، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
نعم تفضل أخي هشام.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني زوجة خالي أخبرتني أن أمي أرضعت ابنتها مرات عديدة، ولكن أمي ماتت منذ 35 سنة، هل يؤخذ بهذه الشهادة؟
من التي أخبرتك؟
زوجة خالي
أخبرتك
أن أمي أرضعت ابنتها.
نعم.
لكن أمي ماتت منذ 35 سنة، فهل يؤخذ بشهادة زوجة خالي في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا هشام أن زوجة خالي تخبره أن أمه قد أرضعت بنتا رضعات كثيرة وأمه قد ماتت، فهل يؤخذ بقول هذه المرأة؟ نعم يؤخذ بقول هذه المرأة. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال بأن امرأة ادعت وزعمت أنها قد أرضعت هذا الرجل ومن أراد أن يتزوج بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فيعمل بشهادة المرأة سواء كانت هي المرضعة أو غير المرضعة، يعمل بشهادة هذه المرأة في هذا الباب. وهذه من أمور الشهادة التي نص عليها العلماء أنه يؤخذ بشهادة المرأة فيما تختص به المرأة وفيما يمكن الاطلاع عليه، ويدل على قبول شهادة المرأة في الرضاعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل في شهادة المرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من سوهاج من الأخ محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول من هي ملك اليمين؟
الحمد لله رب العالمين. ملك اليمين الأمة تكون عندك، تشترى الأمة أو تسبى من الحرب، فملك اليمين هذه المرأة أو هذا العبد، هذا ما ملكت أيماننا من العبيد والإماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من سوهاج من الأخ محمد يقول لو لعق الكلب ملابسي فهل تغسل سبعا كالإناء أم يكتفى بالغسل العادي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لعق الكلب الثياب فهل يغسل سبعا أو يكتفى بغسله وغمره بالماء؟ الجواب يكتفى بغسله وغمره بالماء. فإن قال قائل فما الفرق بين هذا وبين التسبيع في الإناء، على ما نخرج عن التسبيع في الإناء؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسبيع في الإناء فقط، فقال كما في حديث أبو هريرة وكذلك في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. إذن هذا خاص بالإناء إذا ولغ فيه الكلب، فمن أراد أن يلحق الثياب بالإناء فعليه هو الدليل، أما سائر النجاسات فلا يدخل فيها التسبيع على الصحيح، وإن كان الحنابلة يرون التسبيع في هذا، لكن الصحيح أنه لا تسبيع في هذه الأغسال، وإنما يلزم إزالة العين النجسة فقط، أما التسبيع فإنه يكون في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من سوهاج من الأخ محمد يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله؟
الحمد لله رب العالمين. المراد بهذا التحذير أن تخلع المرأة ثيابها على وجه يقع به فتنة ويطلع على عوراتها. أما إذا خلعت المرأة ثيابها تكون عند أختها أو كذا فاحتاجت إلى الدخول مثلا إلى دورة المياه أو كذا وخلعت هذا أو خففت ملابسها فهذا لا بأس. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرأة التي تضع ثيابها على وجه تحصل به فتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من سوهاج من الأخ محمد يقول: أحد الناس يحلف كثيرا ولم ينفذ ما حلف عليه وقد نسي عدد الحلف الذي حلفه، فكيف يكفر عن هذه الأيمان كلها؟
الحمد لله رب العالمين. من حلف أيمانا عديدة ونسي كم حلف فإنه يبني على غلبة الظن إن عجز أن يصل إلى اليقين، فيبني على غلبة الظن، يعتبر هذا اليمين مثلا 50-30-40 على ما يغلب على ظنه ويكفر عن كل هذه الأيمان إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة. أما إذا كانت على شيء واحد ولما يحنث وقد حلف أيمانا كثيرة ولم يحنث في واحد منها ففيه كفارة واحدة. أما إذا حلف ثم حنث وحلف ثم حنث فإنها أيمان متعددة أو يحلف على أشياء متعددة. الشاهد أنه يبني على ما غلب على ظنه في العدد وتحرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: إذا ذهب المرء إلى المسجد ليصلي فوجد المياه مقطوعة ولو رجع للبيت ليتوضأ لفاتته صلاة الجماعة، فهل يتيمم ليدرك صلاة الجماعة أم يذهب للبيت ويتوضأ ويصلي منفردا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز له أن يصلي جماعة بالتيمم طالما أن الماء قريب، ومن هنا يعود إلى البيت ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأنه لا يصح الطهارة إلا بالماء طالما أن الماء موجود. أما إذا لم يوجد الماء في البلدة أو كذا أو كان بعيدا فإنه يتيمم لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الصعيد من أخ رمز لنفسه بسين يقول: ما حكم هذه العبارة التي يرددها البعض: يا الله إنك الضوء في عتمة هذه الحياة؟
الحمد لله رب العالمين. لم يرد هذا، والله عز وجل لا يوصف بالضوء ولا يخبر عنه بذلك، فاترك هذا بارك الله فيك. إنما الله يوصف بالنور كما جاء في الحديث: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقي، وهو نور السماوات والأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الصعيد من أخ رمز لنفسه بسين يقول: يطلب من خريج الجامعات صور لاستخراج الشهادة، فما الحكم في هذا التصوير والحال هذه إذا كان المصور امرأة ومن يقوم بالتحميض رجل؟
الحمد لله رب العالمين. أما التصوير بالكاميرا وكذا هذا التصوير محرم إلا إذا كانت هناك حاجة لا تقضى إلا بهذا التصوير فلا بأس، ولكن إذا كانت هناك الحاجة فإن الإنسان يختار الرجل لا المرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا استدراك في سؤال سين من الصعيد: يطلب من خريج الجامعات صور لاستخراج الشهادة، فما حكم التصوير والحال هذه؟ هذه أخت تقول: المصور امرأة ومن يقوم بالتحميض رجل. هذه سائلة وليس سائل.
نعم هذه سائلة، لا بأس، هذا الأفضل لا شك طالما أنها امرأة، بل تبحث عن امرأة لتقوم بهذا التصوير عند الحاجة. أما مسألة التحميض فالمسألة سهلة، إذا لم يكن هناك امرأة فهذه حالة حاجة، ونسأل الله أن يغفر لها إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جدة من الأخ كمال يقول: هل رجوعنا للمحاكم في بعض الأمور يعتبر من التحاكم لغير شرع الله إذا كان سيحكم على السارق مثلا بالسجن بدل القطع، أم يدخل هذا في حد التحاكم حال الاضطرار؟
الحمد لله رب العالمين. يجوز التحاكم الى القوانين الوضعية فيما لا يخالف الشريعة، فيما لا يخالف الشريعة. اما اذا كان الحكم يخالف الشريعة فلا ينبغي ان نتحاكم الى حكم يخالف الشريعة، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. سؤال اخر ورد من جدة من الاخ كمال، يقول: زوجة اغتصبت عياذا بالله ولم يعلم زوجها، وطلبت منه الطلاق ورفض، واهلها رفضوا كذلك، وحاولت الانتحار ولا تدري ماذا تفعل، وتمنع نفسها عن زوجها، فهل لها ان تخبره ام ماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، اما وقد سترها الله فلتستر على نفسها ولا تخبر زوجها ولا تطلب طلاقها ولا تتمنع عن بعلها، وعليها ان تستر على نفسها وان تطيع ربها وان تتوب اليه وتؤوب، والله غفور رحيم، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الاخ محمود، يقول: اريد اسماء كتب في منهج اهل السنة والجماعة وبيانه، التزم صروحها بالتدريج بجانب العقيدة.
الحمد لله رب العالمين، انصح اولا كل طالب علم يبتدئ في الطلب ان يأتي شيخه وان يستشيره حتى يعطيه ما يناسبه. الامر الثاني على طالب العلم ان يتدرج في الطلب. الامر الثالث عما سأل عنه السائل، كتب في العقيدة، فانه يبتدئ بالاصول الثلاثة والقواعد الاربع لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم كتاب التوحيد له ايضا، ثم كتاب الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الكتب المختصرة في العقيدة، كذلك اصول السنة للامام احمد رحمه الله تعالى. واما الشروح فانظر هذه الكتب التي ذكرتها لك الى شروحات العثيمين لها، وخذ شروحات العثيمين فانها شروحات نافعة تجمع بين السهولة والتأصيل والتقعيد، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت الى البرنامج من القاهرة من الاخ احمد، نستاذنكم شيخنا باستقبال السؤال.
تفضل اخ احمد. ما المقصود بماذا؟ نعم، تقول الثلاثة طارق عوض الله، والثاني اللاحم، والثالث من؟ الحمد لله رب العالمين. اما المقبل هذا ما اعرفه، واما اللاحم لم اقرأ له، واما طارق عوض الله فحزبي لا تقرأ له ولا تفتح كتبه، فهو رجل حزبي لا ينصر سنة، ونحن لا نأخذ ولا نقرأ ولا ندل طلبة العلم إلا على أهل السنة. حتى ولو كان الإنسان من هؤلاء يعرف المسائل وعنده دراية بالمسائل، فليس العلم بكثرة المسائل والرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، فلا يطلب العلم إلا على يد أهل السنة، لأن هؤلاء يدسون السم في العسل. فلو دللنا على طارق عوض الله أو أحمد معبد أو هؤلاء فإننا ندل الأمة على أهل البدع وعلى الحزبيين، وحينئذ لن يعلموا الأمة المصطلح فقط بل سيعلمونهم البدعة. ولهذا رد العلامة الألباني رحمة الله عليه على الكوثري وعلى أبي غدة وعلى الغماري وعلى إحسان عبد المنان وعلى هؤلاء، وهم لهم دراية بعلم الحديث، إنما ندل الأمة على أهل السنة من المعاصرين، ندل الطلبة على كتب الشيخ الألباني، على كتب الشيخ المعلمي، على كتب الشيخ أحمد شاكر، على مشايخ السنة في هذا العلم، وهؤلاء الثلاثة لا أعلم أحدا منهم على السنة. بالنسبة للثاني والثالث هؤلاء مجاهيل عندي، أما طارق عوض الله فهذا رجل سند الثورات ونزل إلى مع أهل الثورات وشجعهم وغير ذلك، ولا يعرف بسنته ينشرها، فأين هذا العلم من السنة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، نحن لا نطلب الحديث على أهل الحديث الذين يعلمون الحديث رواية ودراية دون سنة، إنما نطلب العلم على يد أهل الحديث الذين هم على مذهب أهل الحديث في السنة. ولهذا الأمة التفت حول من؟ أئمة السنة من أهل الحديث: أحمد، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، الدارقطني، مالك، أحمد، الدارمي، عبد بن حميد، أبي داود الطيالسي. هؤلاء أئمة كبار جمعوا بين الحديث وبين السنة. فلا تطلب العلم على يد مجهول لا يعرف بالسنة ولا على يد حزبي. أما عن الملي باري فهذا رد عليه العلماء، وهذا رجل معجب بنفسه له قواعد استحدثها في هذا العلم، والعلماء حذروا منه، ومنهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي. فاتركوا هؤلاء. وأنا أنصح نصيحة عامة: أي علم من العلوم لا تأخذوا قواعده على يد أحداث الأسنان الذين يقاعدون على حسب ما فهموا ومن قدح في الأذهان، ولكن خذوا العلم على يد كبرائه، وخذوا قواعده من على يد أربابه، ترشدوا إن شاء الله وتوفقوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد، يقول: هل يشرع الأذان في غير وقت الصلاة لطرد الشياطين؟ فقد قال العلامة ابن باز رحمه الله: الأذان يطرد الشيطان، ولهذا كان كثير من السلف إذا أحسوا بوحشة أذنوا.
الحمد لله رب العالمين. الأذان يؤذن به على حسب ما ورد به الدليل، فقد ورد الأذان في الصلوات الخمس، وورد الأذان في حديث في أذن المولود على قول من صحح أو حسن الحديث، وكذلك أورده البعض في مواضع أخرى عند الغيلان أو كذا، أو عند الخوف من الجن، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن ما لم يرد به دليل فلنؤذن فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بياسين، تقول: رجل سمع زوجته تقول لصديقتها على سبيل المزاح: ادعو الله لي أن أطلق، فاندهش لقولها وقال لها: أنت طالق، وما كان يقصد طلاقا، فهل يقع هذا الطلاق إذا كان في طهر جامعها فيه؟
الحمد لله رب العالمين. أما أولا فطلاق الهازل يقع على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق. فالطلاق عقدة عظيمة لا يصلح الهزل بها ولا المزاح، فمن طلق امرأته هازلا وقع طلاقه. أما إذا كان هذا الطلاق في طور جمعها فيه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي نفتي به أنه لا يقع الطلاق لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، ليس الزوج هو المازح والهازل، بل تقول: رجل سمع زوجته تقول لصديقتها على سبيل المزاح: ادعو الله لي أن أطلق، فاندهش هو لقولها وقال لها: أنت طالق.
اندهش من؟ الزوج.
نعم، لكن هو ليس يمازح.
كيف يعني اندهش؟ ما أدري يعني كيف اندهش.
رجل
هو لما سمع المرأة تقول كذا فهو قال لزوجته: أنت طالق.
ليس مازحا.
إذا مندهشا؟
نعم.
لا فرق بين مندهش ومازح، لا فرق بين مندهش ومازح، المهم أنه قصد اللفظ لامرأته، فإذا قصد اللفظ لامرأته وقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: أحد أقربائي يتاجر في كاوتش السيارات، فهل يجوز له أن يشتري بضائع من هذا المنتج؟ قام آخرون بحرقها في السوق لأجل تحصيل المال، وهو يقوم بشرائها وبيعها لأصحاب السيارات.
الحمد لله رب العالمين. لا إشكال أن يشتري هذا الكاوتش أو الكفرات ممن يبيعها، حتى ولو اشتراها هذا المشتري من رجل إنما يريد مالا، فلا إشكال في ذلك طالما أن هذا خلاف الذي باعه. المهم أن من أراد في مسألة التورق أن يبيع فلا يبيع على من باع له، إنما إذا باع على غيره فالبيع جائز بشرط أن يكون هناك حيلة تعود البضاعة إلى من باعها أولا، فإذا لم تكن حيلة فالبيع جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عبد الله، تقول: كيف أحفظ كتاب الله عز وجل والمتون العلمية وأتعلم لرفع الجهل عن نفسي، فقد قضيت مدة طويلة بلا تحصيل شيء مع أني في بيئة مهيئة لطلب العلم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختاه، أنت في بيئة مهيئة للعلم وتقصرين؟ اتق الله سبحانه وتعالى واستغفري ربك أولا، فما حرمت من ذلك إلا بذنب. استغفر الله وتوبي إلى الله وسليه التوفيق والسداد، واقبلي على العلم، ورتبي لنفسك جدولا في الحفظ والمراجعة وطلب العلم، وإن أمكن أن يكون ذلك عن طريق أهل العلم فافعلي، ولا تضيعي وقتك. ولك أسوة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا المسلمات العالمات القانتات كحفصة بنت سيرين وغيرها ممن ملأنا الدنيا علما، والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: أنا لدي بعض الطباع السيئة كالغضب الشديد، وزوجي يتضايق بسبب ذلك وصبر علي كثيرا، وأخشى من تدمير حياتي بسبب ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا لك يا أخته، طالما أنك شخصت الداء فعليك بالدواء، والدواء ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءه رجل يستوصيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعاد لي فقال: لا تغضب. فعاد لي فقال: لا تغضب. فلا تغضب يا أخته، بارك الله فيك، ولا تقولي هذا طبع وكذا وهذا شاق، فإن الحلم يا أختي بالتحلم، وإن العلم بالتعلم، وإن الصبر بالتصبر، وعليك بارك الله فيك أن تسأل الله عز وجل. يا إخواني يا أخواتي، كل من شق عليه شيء فليلجأ إلى خالقه، فعند الله تلتمس الفضائل بإذن الله، وربي على كل شيء قدير. أدم الطرق والجأ إلى الرب وسله بإخلاص، وانطرح بين يديه بالإفلاس. قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. فيا أختاه بارك الله فيك، وأحسبك إن شاء الله صادقة لما وصفت داءك تماما. إلجأ إلى الله وسليه العون والسداد، وجاهدي نفسك، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفقك الله وسددك ورفع عنك عيبك وأبدلك مكانه طاعة تتقربين بها إلى مولاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الزيات من الأخ محمد، يقول: هل يجوز أن نقول على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، أم نقول رضي الله عنهم؟
الحمد لله رب العالمين. آل بيت رسول الله من أصحاب رسول الله، والصحابة أهل العلم على أننا نترضى عليهم، لا نقول فيهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولا نقول فيهم عليهم السلام، لا فرق في ذلك بين آل البيت وبين غيرهم، وإنما يختصون بالترضي. وأما الصلاة على أحد من الأمة فجائز إذا وقع ذلك تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكذلك أيضا يكون في الإمام إذا جاء أحد يقدم له الزكاة صلى عليه، أي دعا له، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما اختصاص آل بيت رسول الله بالسلام، نقول فاطمة عليه السلام أو علي عليه السلام، فهذا من وضع الشيعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: هل يجوز لي خطبة امرأة عامية تقرأ القرآن وبعض الكتب الشرعية، وفي ذات الوقت تقرأ في كتب الفلسفة والتنمية البشرية والروايات المعروفة، كما تقرأ للمدعو مصطفى محمود؟
الحمد لله رب العالمين. قف معها أولا يا أخي، وقل لها: بارك الله فيك، إذا كان عندك نشاط في القراءة وما شاء الله تقضين الساعات الطوال، فحولي ذلك إلى كتب السلف لا كتب أهل الفلسفة، فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وفيها من الأباطيل ما فيها، وفيها من الانحراف ما فيها. دعيك من الروايات الروائية وعليك بروايات السنة النبوية، دعيك من أئمة التنمية البشرية وعليك بأئمة السلف أصحاب الطريقة المرضية. استبدلي هؤلاء بخير أمة أخرجت للناس، فإن وافقتك يا ولدي وصارت معك على ضربك فتقدم لها، وإلا فاختر من لم يكن زادها الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وعليك أن تصبر ولو كانت عامية إذا كانت على استعداد أن تسير معك في هذا الطريق. ولا ينبغي على الشاب أن يتهاون في أمر الاختيار، ولكن عليه أن يدقق في ذلك وأن يختار وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين لا بذات الفلسفة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد يقول قائل وما الضير في هذه الأمر في الفلسفة والروايات وغير ذلك، وما الضير؟ نقول الضير أن عقلية الزوجة تصطبغ بهذه، فيكون الإنسان في بيته يعيش مع فيلسوف ولا مع تنمية بشرية، يأتي الزوج لزوجته من اليمين فتأتيه إلى من الشمال يقولها الكلمة فتردها ثلاثة، هذه التنمية البشرية التي أشغلون بها وفي الحقيقة بعيدة عن السنة النبوية. على طالب العلم على المسلم وعلى المسلمة أن يقصروا قراءتهم في العلم الشرعي، فإن النبي قال كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس في الفلسفة ولا في المنطق ولا في علم الكلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: رجل قتل آخر عمدا ثم مات القاتل وترك أبناء وحفدة، فهل تجب الدية في مال القاتل؟ وما هي طريقة دفعها وما مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تجب الدية في مال القاتل، إذا مات القاتل تجب الدية في ماله، تجب الدية في ماله، لأنه لا يمكن القصاص حيث إنه مات، فبقيت الدية إلا أن يعفو أهل القتيل، فتخرج الدية أولا من التركة وتسدد لأولياء المقتول وتسدد لهم، هكذا الدية تخرج وتقص قبل قسمة التركة، لأن الدية دين متعلق بالتركة، فقبل قسمة التركة تخرج الدية. فإذا كانت التركة قد قسمت، والأخ يسأل بعد تقسيم التركة، عدنا على الورثة بنصيبهم من الدية على حسب حصصهم، والله أعلم.
ما مقدارها شيخنا؟
مقدارها 100 ناقة، إذا كان القتل عمدا 100 ناقة، في 40 منها في بطونها أولادها، يعني ما يقارب اليوم مثلا 1.5 مليون تقريبا، فتخرج من تركة هذا الرجل، والله أعلم.
هل تجب على الفور شيخنا أم تقسط؟
نعم تجب على الفور، طالما القتل عمدا تجب على الفور وتكون في مال القاتل، أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنها تكون في 3 سنين وتكون على العصبة ولا تكون على القاتل، وإنما تكون على عصبة القاتل، هذا في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فإن الدية تكون في مال القاتل ولا تؤجل 3 سنوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما هو العلاج الناجع لما يسمى بالوسواس القهري الفكري، وهل هو علة في العقل أم هو من الشيطان الرجيم؟
الحمد لله رب العالمين، بعضه من الشيطان، وعلى الإنسان أن يلجأ إلى الواحد الديان وأن يكثر من الأذكار وتلاوة القرآن، وعليه بالطاعات لا سيما بصلاة الليل والناس نيام، فإن أضاف إلى ذلك الصيام وإطعام الطعام ومصاحبة الخلان الذين هم على سنة سيد الأنام فلا أفضل من هذا إن شاء الله تعالى. وبعضه قد يكون عائدا إلى مرض بدنيا فيذهب إلى الأطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد يقول: خطبت فتاة مؤدبة وعلى خلق، لكن وجدت فيها صفة العصبية وسرعة الغضب، فكيف أتعامل معها، وهل أتركها أم أبقى على خطبتها؟
الحمد لله رب العالمين، انصح لها، طالما أنك خطبتها انصح لها وحذرها من هذا الداء، فإن استقامت وإلا أنصحك أن تتركها، طالما أنها عصبية فأنصحك أن تتركها، لأن الحياة تحتاج إلى هدوء وتحتاج إلى سكن وتحتاج إلى ألفة ومودة، والعصبية داء قاتل بين الزوجين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه يقول: هل خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع الثابت في إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ثلاثا؟ وما هو القول في من قلد شيخ الإسلام في هذه الفتوى وعامل بها من أفراد أو مجامع فقهية؟
الحمد لله رب العالمين، ليست المسألة مسألة إجماعية، بل المسألة مسألة خلافية، و قد ورد عند مسلم حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر وكثر الطلاق على هذه الصيغة، قال عمر: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، يعني واحدة، فأمضاه عليه. فنقول الثلاث هذه إنما أوقعها عمر رضي الله عنه اجتهادا منه من باب السياسة، أي إلزام الناس بما ألزموا أنفسهم به، وإلا فقد كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحدة، فليست المسألة مسألة إجماعية. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصواب، أن من طلق ثلاثا في لفظ واحد فإنه يكون طلقة واحدة، ما لم يراجع فإن الطلاق الثاني والثالث لا يقع، لأن الله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وليس أن الإنسان يطلق الثلاث في مرة واحدة، إنما مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي خديجة يقول: يستدل بعض دعاة السوء والضلال بما جاء في تاريخ نجد لابن غنام رحمه الله ليطعن في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما تعليق فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. وما الذي جاء في تاريخ ابن غنام مما يخالف سنة سيد الأنام؟ من جاء بمخالفة ودلل على أن هذه مخالفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم السلف الصالح، فعلى العين وعلى الرأس. لكن الذين يطعنون في شيخ الإسلام أنه كان تكفيريا وكان يقتل الناس بلا دليل، فهذا كلام مفترا على شيخ الإسلام، يحاول هؤلاء وأكثرهم قبورية أن يصدوا الناس عن شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ما كفر أحدا ولا قتله إلا بدليل شرعي، وهو من أبعد الناس عن تكفير الناس، بدليل أنه قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وقال رحمه الله: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاد. فشيخ الإسلام لم يكن متجاوزا ولا غاليا في هذا الباب ولا في غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم مصطفى تقول: لا أذهب عند أهل زوجي في الزيارات بسبب بعض المشاكل بيننا، وهم عوام وأهل معاصي، وأخشى على أبناء الصغار من الذهاب مع أبيهم عندهم، فاختلاطهم بأقارب زوجي يفسد أخلاقهم كثيرا ويعودون محملون بالشرور، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. عليك إن خفت على أولادك من الذهاب إلى أقاربهم نظرا لمفاسد تحصل، فامنعي أبناءك إلا في أوقات يكون هذا على يدك أو على يد أبيهم، مع الأمن من هذه المحاذير، فلا نريد أن نقطع رحما ولا نريد أن نفسد ولدا، نجمع بين الأمرين، لا نقطع أرحامنا ولا نفسد أبناءنا، فنأخذ أبناءنا إلى أرحامنا من غير إفساد لأبنائنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت أم عبيدة تقول أو تسأل سؤالا حاصله: هل يجوز لنا الذهاب بأبنائنا لأماكن النزهة التي بها اختلاط سافر بين الرجال والنساء وأغاني الماجنة، وكيف نروح عن أبنائنا الصغار؟
الحمد لله رب العالمين، أنصح أختي ألا تذهب بأبنائهم إلى مكان الاختلاط والموسيقى والغناء وغير ذلك. إن كانت هناك أماكن بريئة من هذا فلا بأس، فالترويح عن النفس والترفيه لا بأس به، لا بأس به. فابحثي بارك الله فيك عن هذه الأماكن، وأنا لا أعلم الحقيقة عندنا، هي تقول يا من بيلة؟
نعم شيخ.
لا أعلم الحقيقة عندنا أماكن يعني تكون خالية من الاختلاط، اللهم إلا ما أدري، والله أنا ما أدري ما أعلم. فإذا المهم اذهبي أنت واسألي بعض الأخوات عن ذلك، إذا كنا ذهبنا بأولادي من هذه الأماكن في الأوقات التي لا يكون فيها اختلاط ولا غناء ولا فساد ولا إفساد. فإن لم يكن إلا الأماكن المعاصي فلا تذهبي بأولادك، فإن الترفيه مباح، فلا نذهب لنأخذ هذا المباح بالوقوع في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناءك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا كذلك من الأخت أم عبد الله، تقول: أعاني من ضعف شديد في البصر، ومنذ أيام شعرت بآلام في رأسي وعيني، وأخبرتني الطبيبة أن سبب ذلك هو البيشة التي أرتديها، وأقوم الآن بارتداء النظارة على النقاب مع وضع بيشة صغيرة فوقها، ولكن يظهر جزء من العين، وتضايق زوجي بسبب ذلك، فماذا أصنع لإرضاء زوجي ومعالجة هذا الأمر الذي أصابني؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. واحذري أنت والأخوات من الطبيبات والأطباء الذين ليسوا على استقامة، فإن الطبيبة إذا ذهبت إليها أخت محجبة منتقبة أول شيء تعمد إليه تفتيها بخلع الحجاب، وأن هذا هو الذي أوردك الموارد، هو سبب حساسية الصدر، وهو سبب الجيوب الأنفي، وهو سبب ضعف النظر، وهو سبب التهاب بأنذري، وهو سبب كذا وكذا، وكل ذلك أكثره ليس بصحيح، أكثره ليس بصحيح. طيب، فما فعلته يا أختي بارك الله فيك من لبس النظارة عند الحاجة لا بأس به ولا حرج، وما وضعته فوق النظارة من ذلك فلا حرج. وإذا ظهر شيء من العينين، إن كنت تقصدين من العينين يعني من سواده مثلا اللي هي الفتحة فقط، فهذا يغتفر إن شاء الله. أما تحت العين أو فوق العين فلا ينبغي، فاجعلي الحجاب سابغا ويستر وجهك كله إلا فتحة العين فقط التي تقابل السواد الذي تنظرين إياه، هذا لا حرج عند الحاجة، وقللي من الخروج إلا عند الحاجة، لقول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجارية الأولى، شفاك الله وعفاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ أبي مكة، يقول: هل يجوز لي إجبار زوجتي على الذهاب لأهلي وخدمتهم مع وجود مشاكل بينهما، مع كونها يصيبها آلام نفسية شديدة بذهابها هناك، وهي كثيرا ما تحضني على صلتهم وبرهم؟
الحمد لله رب العالمين، جزاها الله خيرا أولا أنها تحثك على صلة أقربائك. الأمر الثاني، إذا كانت تتأذى ويقع مشاكل من الذهاب إلى أقاربك فلا تذهب بها إلى هناك، وعلى أختنا أن تقلل الزيارات بسبب هذا، ولكن إن أمكن أن تصل الأقارب بالتلفون والهاتف فهذا أفضل وأولى حتى لا تقع قطيعة. وليس على الزوجة وجوبا خدمة الأقارب، وإنما ذلك إحسان منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي يحيى، يقول: أم باعت لولدها قطعة أرض واشترطت عليه أن يعطي نصيب كل أخت، فأعطى الأولى مبلغا ماليا، والثانية كتب لها عقدا بأرض، والثالثة لم يكتب لها شيء، فهل لهذه التي قبضت الثمن أن تتراجع عن البيع بعد موت البائع وتطالب الورثة بنصيبها، وما حكم الثالثة؟
الحمد لله رب العالمين، لا، من أخذت حقها يومها فلا تعد في بيعها، فإن النبي قال كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. وأما الثالثة التي لم تأخذ مالا فإن تأخذ المال من الورثة بنفس القدر الذي كان لها طالما أن حقها حدد بمال، فتأخذ هذا المال من الورثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بألف هاء، يقول: بعد طلاق المرأة من زوجها لظلمه لها، هل ما أتى به من عفش من حقها، وهل يؤخذ بالعرف في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الزوج هو الظالم لها وطلق أعطاها كامل حقوقها ولا يأخذ شيئا أبدا، فإن أخذ شيئا فهو الظالم لها. قائمة الجهاز بما فيه من أثاث وكذا والمهر مقدمه ومؤخره كل ذلك للمرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم تاء، يسأل سؤالا حاصله. هذا من أخت رمزت لنفسها بميم تاء، تقول: أعاني من مشاكل مع أهلي وعلاقتي بهم مضطربة، وأعاني من الاكتئاب، وتعرفت على شاب في الجامعة، وصل الأمر بيننا إلى كلام محرم، ثم تاب هذا الشاب من هذه العلاقة، وندمت أنا كذلك على ما حدث، فهل يجوز لي دعاء الله أن يجعله زوجا لي، وهل أنتظره وأرفض من يأتيني لخطبتي؟
الحمد لله رب العالمين. إن من علامة التوبة يا ابنتي، من علامة التوبة الإقلاع عن هذه المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، والندم على ما كان. وإنما ندمت على ما كان منها من علاقة مع شاب قد يكون استدرجها بالكلام في الدين أو الكلام في الشريعة أو غير ذلك حتى تعلقت به. إن علامة التوبة من ذلك أن تقطع كل هذا، بارك الله فيك. واعلمي أن الله إن قدره لك زوجا سيكون، ولكن عليك أن تتقي الله ولا تتعلقي به الآن. فإن كان من دعاء فعليك أن تقوم بدعاء الله عز وجل. إن كان هذا الرجل خيرا لك وهذا الشاب خيرا لك هيئه، وإلا صرفك عنه وصرفه عنك، فلا تتعلقي به ولا تعلقي قلبك بهذا الشاب، وتوبي الله سبحانه وتعالى واستغفريه. وإذا جاءك شاب صالح يريد الزواج منك فارتبط به، ولا تنظري إلى من كان بينك وبينه علاقة، أنصحك بهذا يا بنية، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: شخص اشترى سلعة مستعملة من شخص آخر بسعر 250 ريالا والسلعة في الضمان، ثم وجد فيها عيبا فأرجعها للضمان، فأخذ المنتج منه وأعطوه ثمن السلعة كاملا بسعر الجديد للمستعمل وهو 400 ريال، ففارق السعر هنا من حق صاحب السلعة الأول أم المشتري الثاني؟
الحمد لله رب العالمين. الفارق هذا الذي يأتي من الضمان هذا الفارق لصاحب السلعة، ومن صاحب السلعة؟ الأول انتهى، الأول باعها لم يعد صاحبا للسلعة، إنما صاحب السلعة من كانت السلعة في يده يوم أن رد هذا الضمان، فهذا له وليس للأول شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد الله، يقول: أمي مريضة عافاها الله ونصحها الأطباء بالذهاب لمكان به بحر، وهي تريد أن تذهب لبعض المحافظات الساحلية، فهل أترك عملي وأذهب معها كي لا تكون بمفردها، أم أبقى في عملي وأتركها تذهب بمفردها؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي، إذا كان هذا الذهاب إلى أماكن محرمة فيها الاختلاط وإظهار العورات فلا يجوز، لا وأنت معها ولا وأنت لست معها. أما إذا كانت الأماكن مباحة ومستقلة فأقول لك إن ذهبت معهن مع الأم والأخوات فهذا الأفضل والأحسن، وأما إذا كان يشق عليك لعملك فاذهب معهن إلى هذا المكان حتى لا يسافرن بلا محرم، واتركهن إذا كنا يأمن على أنفسهن من الفتنة، ثم تعود أيضا فتأتي بهن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم أعياد الزواج؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعياد الزواج ولا أعياد الميلاد ولا أي أعياد سوى عيدين الفطر والأضحى يشرع للمسلم أن يحتفل بها. لم يشرع لنا الإسلام إلا عيدين، أبطل الإسلام كل الأعياد إلا الفطر والأضحى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يسأل سؤالا طويلا حاصله: أعمل في بيع العطور وقد سألت بعض أهل الاختصاص عن الكحول المستعمل في العطور فأخبروني أنه كحول طبي وتناوله يؤدي للوفاة وليس مسكرا، فما حكم استعمال العطور الكحولية والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى يا أخي بارك الله فيك أن تترك هذا الاستعمال لهذه العطور الكحولية، لأن العلماء قد اختلفوا فيها إذا كانت النسبة هذه مؤثرة، أما إذا كانت نسبة ضئيلة قليلة لا شيء فيها تزول فهذه النسبة إذا كانت فيها فأقول لك بارك الله فيك لا بأس باستعمالها، لكن إذا كانت النسبة هذه الموضوعة في هذا الطيب كثيرها يسكر فهي خمر، وعليه فلا يجوز لك أن تشتريها، لأن الخمر لا يجوز اشتراء ولا بيعه. الأمر الثاني، أما عن استعماله فإن العلماء منهم من قال لا تستعمله، ومنهم من قال يجوز استعماله لأن نجاسة الخمر ليست نجاسة حسية، فالاستعمال مبني على هل نجاسة الخمر حسية أو معنوية، والذي يترجح عندنا أنها معنوية، ولهذا نقول الأفضل أن تجتنب، ولكن لو استعملها الإنسان لا بأس، لكن لا يكون هذا بشراء طالما أن نسبة الكحول الموجودة كثيرها يسكر، إذا كان كثيرها يسكر، أما إذا كان كثيرها لا يسكر فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. وهناك فتوى العلامة العثيمين يعني يقول في أن بعض أهل العلم يرى أن الطيب هذا الذي يوضع للتطيب وليس للشرب أنه لا بأس باستعماله، ولكن أقول لك يا أخي الأحوط تجنب هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ألف، تقول: عندما تزوجت تركت التعليم المختلط وهذا أغضب أبي، ولا يوجد طريق لرضاه إلا رجوعي للكلية مع ما تعلمون من وجود المخالفات الشرعية، فهل عدم رجوعي يعد من العقوق لأبي؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لأبيك عليك سلطان إنما سلطان لزوجك، واحمد الله أن زوجك وافق على هذا، فالزمي بيتك. ولكن إن أمكن، إن كنت في كلية، إن أمكن أن تذهبي إلى الاختبارات والامتحانات بلا فتنة فلا بأس، أما إذا كان يترتب على ذلك فتنة في كل الأحوال فلا تذهبي، وليس هذا عقوقا للوالدين، لأن الوالدين لا طاعة لهما إلا في المعروف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: أريد كتابا يكون سببا في علو الهمة.
الحمد لله رب العالمين. أولا كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم الأسباب، من أعظم الكتب في علو الهمة، ففيه خبر الأنبياء مع أممهم، وفيه الحث على الفضائل، وفيه الهداية العظيمة. الثاني يا أخي عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عليك بالسيرة، سيرة النبي والصحابة، وعليك بسير العلماء الربانيين، فخذ وأكثر من القراءة في كتاب السيرة أعلام النبلاء فإنه نافع جدا، وكما قالوا القصص جنود الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخت رمزت نفسها بميم، تقول: ماذا أصنع مع أم زوجي التي لا تحبني، وزوجي يريد مني أن أذهب إليها ويشق علي ذلك مع وجود هذا البغض منها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تتأكدين من هذا فلا يلزمك الذهاب إليها، ولكن صليها على أوقات متباعدة لإرضاء زوجك، وليس على زوجك أن وليس لزوجك أن يجبرك على الذهاب إلى أمه مع وجود هذا البغض والكره، لأن ذلك قد يصعد كثيرا من المشاكل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أخ لم يرمز لنفسه بشيء ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: ما حكم تلاوة القرآن إذا كان القارئ يلبس ملابس فوق الركبة خصوصا في هذا الجو الحار؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد الأخ لعله أنه يقرأ مثلا في بيته وهو يلبس لباسا قصيرا أو سروالا قصيرا فوق الركبة، فلو أن يقرأ القرآن والحالة هذه، نعم نقول لا بأس بقراءة القرآن والحالة هذه وهذا جائز. الأكمل والأفضل أن الإنسان يستتر أكثر من هذا، لكن لا بأس بهذا أبدا، فليس من شرط تلاوة القرآن ستر العورة، هذا للرجال والنساء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ محمود من مصر، حاصلها في سؤال واحد، وهو ما حكم إطلاق اللحية، وهل يخرج العبد من السلفية بحلقه للحيته، وهل يجوز لي حلق لحيتي إذا كنت سأوصف أنني من الإخوان أو من الدواعش؟
الحمد لله رب العالمين. اللحية واجبة وفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها فقال أعفوا أرخوا اللحى، وقال ابن عمر كما في الصحيح أمرنا بإعفاء اللحية، والأمر في الشريعة الوجوب إلا لقارين تصرف الوجوب، تصرف الأمر الوجوب إلى غيره ولا قارينة، ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهل يجوز أن يحلقها حتى لا يتهم بأنه من الدواعش؟ لا يا أخي بارك الله فيك، أنت لا تحلقها وحارب الدواعش وحارب الإخوان، وحينئذ لا تنسب لهذا ولا لذلك. ونحن من أكثر من 30 سنة الحمد لله، من أكثر من 35 سنة أصحاب لحى، ونحارب هؤلاء وأمثالهم، ولم نتهم بهذا والحمد لله والله أعلم.
يقول شيخنا هل يخرج المرء من السلفية بحلق اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، لا تخرج بحلق اللحية من سلفية الاعتقاد، وإنما تخرج من سلفية العمل، فإن السلفية منهج متكامل ومنه إطلاق اللحية، لكنك إن حلقت لحيتك لا يقال إنك خرجت من سلفية الاعتقاد، فإذا كانت أصولك أصول السلف فلم تخرج أنت من السلفية، لكنك آثم عاصي، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من مصر من الأخ، من أخ رمز نفسه بميم، يقول هل العد على المسبحة أثناء الحفظ يعد من البدع؟
الحمد لله رب العالمين. أي حفظ يحفظ مثلا آيات القرآن فيقول الآية الأولى كذا والثانية وعد على المسبحة، وما الحاجة يعني إلى أن يعد؟ أنا ما أدري، كان على الأخ أن يبين مراده. على كل يا أخي أترك المسبحة، فلعل من يراك يظن ويعتقد أنك تسبح بها والتسبيح بها بدعة، فاترك هذه المسبحة، وإن كان شيء يحتاج إلى عد في حفظك فعد على أنامل يدك والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، كما نذكر إخواننا أننا يسعدنا استقبال أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة بإذن الله عز وجل على رقم البرنامج التالي من داخل مصر وخارجها، وهو 0746-34-289 0746-34-289. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.